أيها الأحباب الكرام، لا تزال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نبعا ثريا لمن أراد الإحراق، ونهرا واتدا لمن أراد الحكمة. وأيما مسلم أراد أن يحصل خيرا يتوسل به طاعة الله عز وجل ونيل رضوانه، لا تكتحل عينه بقراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويفوته خير كثير. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي ترجمة عملية لمعاني الاعتقاد التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة من وسائل تثبيت المرء على دين الله عز وجل، وسبيل من السبل التي تجعل المرء مستمسكا بطريق الله. وإذا أردنا أن نأخذ شيئا من الفوائد التي قد يمكن أن نخرج بها، فلنأخذ مثل هذه الفوائد. نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الدعوة في مكة كان حريصا على أمرين، وعندما انتقل إلى المدينة كان حريصا على أمرين. كان حريصا في مكة على تربية الرجال وحمل الدعوة، وكان حريصا في مكة للمدينة على نشر الدعوة وتمكين الدولة. إذا هذه أربعة أمور كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا عليها. الأمر الأول فيما يتعلق بوقفه في مكة صلى الله عليه وسلم، وقد مكث في مكة 13 سنة، 13 سنة. في هذه السنوات 13 اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في أمرين. الأمر الأول تغطية الرجال بعد إيجادهم، والأمر الثاني كان في حمل الدعوة، حمل الدعوة. وعندما انتقل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا فارا بدينه، مكث في مكة، مكث في المدينة 10 سنوات، مكث في المدينة 10 سنوات. قرر النبي عليه الصلاة والسلام في نشر الدعوة والتمكين للدولة. بيان ذلك بيانا بسيطا، مكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وسط أناس يعبدون الأوثان، يتوجهون إلى الأصنام بالحب والخوف والطلب والرجاء والدعاء، يتخذون هذه الأصنام معبودات لهم من دون الله، وأحيانا وسائل تقرب إلى الله. بعث النبي عليه الصلاة والسلام في مجتمع أمي لا يعرف الفضيلة، فيه شرب الخمر والزنا والخنق ووأكل البنات واعتداء الظالم على الضعيف والحكم القدري وإصرار الخير. نعم كانت هناك رقايا بالخير، لكن كان المجتمع مجتمعا فاسدا. وحسب ما أخرجه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فبعثهم، عرضهم على ما بعثهم، البرد جدا وغرام. فالله تعالى لا يقوم على القوم الا اذا ولدوا ذله وتزاولوا بها. اهل الارض كانوا مقيمين على الكفر، كانوا في جاهليه وشر كما ثبت في حديث حذيفه: يا رسول الله انا كنا في جاهليه وشر فاتانا الله تعالى بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ كنا في جاهليه وشر، جاهليه وشر. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام عندما غير ابا ذر، عندما غير ابو ذر رجلا من الصحابه، قال له النبي عليه الصلاه والسلام: انك هو فيك جاهليه، فيك جاهليه، فيك حصه من خصال الجاهليه. اذا بعث النبي عليه الصلاه والسلام في مجتمع يغوط في جاهليه جهلاء وثانيا سوء اخلاق، ظلم، اعتداء، زنا، فجور، شرب خمر، تتبع، قبليه، عصبيه، محاربه لله ولدين الله. حتى ان الاحلاف الذين كانوا يدعون الى مله ابراهيم كان اهل مكه يضرب له، كان اهل مكه يضرب له. برك هذا القدس من النور في وسط هذه الظلمه الدنساء. سبحان الله، له ان تعيش هذا الموقف لكي تعرفوا ما الذي بدله نبيكم صلى الله عليه وسلم. اهل الارض جميعا كانوا في ضلال، كانوا في جاهليه، كانوا في ابتعاد عن الله وعن كتاب الله. فأتاه الله تعالى بهذا النور: يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. العصر يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن النور ليس هو الكتاب، فالكتاب المبين هو كلام رب العالمين، والنور هو النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه نورا ليس لأنه مخلوق بالنور كما يفهم بعض المبتدعة، ولكن هو نور لانه قران وكتاب وبيان للناس وبيان لما جاء به من القران. هو نور صلى الله عليه وسلم لانه اخرج الناس من ظلمات الكفر والشقاق والخلاف الى نور الحق والتوحيد والسنه صلى الله عليه وسلم. برك النبي عليه الصلاة والسلام كالنبتة الطيبة المباركة في وسط هذه الصحراء القاحلة. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قام بإبراهيم، قام بإبراهيم. الأمر الأول تغذية الرجال بعد إيجابهم. الأمر الثاني حمل الدعوة في وسط هذه البيئة المظلمة. إذا لابد من البحث عن الرجال، لابد من البحث عن أهل الخير، لابد من البحث عن أهل القلوب الطيبة الذي ترغب في الخير وتحب الخير ولا ترغب إلى الشر أبدا. ولذلك كان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على لقاء الرجال الطيبين، على لقاء الأفراد الصالحين، على لقاء الأرض الطيبة التي تنبت الخير. ففتح صديقه أبا بكر رضي الله تعالى عنه: يا أبا بكر، إن الله تعالى قد صفاني في وسط الخلق بكلام لا يغسله ماء سماء، بكلام لا يستطيع البشر ولا الجن ان ياتوا بمثله. فيحرق النبي عليه الصلاه والسلام ابا بكر شيئا من القران ويدعوه الى الاسلام، فيقبل ابو بكر فيقول ابو بكر أول من أسلم للنبي عليه الصلاة والسلام من الرجال وانظر إلى هذا التنوع العجيب في الصفات والاختيار. من الرجال يعلم الأمر على زوجته، الزوجة لا ينبغي أن تعيش في معزل عن زوجها، لا بل لابد أن تكون حافلة القضية مع زوجها، مستشعرة المسؤولية مع زوجها، وإلا فإن هذا الأمر يعد أمرا صعبا جدا أن يكون رجل في ولد وزوجته في ولد آخر، مأساة مأساة بل أمر شديد جدا. ولكن تتصور هذه المأساة التي عاشها نوح ولوط عليهما السلام، فإذا كان يحملان من الله وزوجت كل منهما تحارب من الله. سبحان الله، قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تخبر الزوجة الطيبة الطاهرة الصابرة الخيرة المحتسبة على الله ورسوله، تصبر زوجها وتثبته وتؤمنه وتلطف على قلبه وتزيده ثباتا وطمأنينة، فلله غيرها من زوجة صالحة. ثم بعد ذلك يعرض الأمر على ابن عمه علي، وكان ذلك دون عاشرة. انظر الدعوة فينا يمكن أن تبدأ رجال ونساء وخزيان، الأمر لم يكتفي بذلك، بل إن الأمر جاء ذلك إلى سلمان الفارسي، إلى بلال الحبشي، إلى صهيب الرومي، ما في هذا بلال؟ إن هذه الدعوة المباركة، شملت جميع الأصناف، الأحرار أبو بكر، عبيد زليرة وعمار وبلال، شملت العرب الأحلاح أبو بكر عمر عثمان، كما شملت أيضا غير العرب من الروم صهيب الفرس سلمان الحبش بلال، شملت كل الأصناف للدلالة على أن هذه الدعوة دعوة عالمية للخلق جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس صلى الله عليه وسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام مر إلى الرجال فاختار أصبح رجال وانتقى من أهل مكة أصحاب القلوب الطيبة أصحاب الأخلاق الرفيعة من الرجال والنساء والموالي والعبيد بل والفتيان، ودخلوا في دين الله عز وجل. طيب إذا أوجد النبي عليه الصلاة والسلام الرجال، كيف رباه؟ رباه بالقرآن، كان يسمعه القرآن. سبحان الله، كان عندما يسمعون القرآن يكون حالهم كحال الأرض الضامة إذا نزل عليها القطر من السماء، اهتزت ورمت وأنبتت من كل زوج بهيج بأمر الله عز وجل. وهكذا صاحب القلب يسمع القرآن فينتفع به وينفعل به بالقرآن، رباه بالقرآن. قال تعالى: فذكر بالقرآن من يقرأه عليه. رباه النبي عليه الصلاة والسلام باللقاءات والمتابعة ومعرفة الأحوال والتفقه عن الأبناء والبحث عليهم والمعايشة. ولذلك اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، وكان شابا دون 20 من عمره. الأرقم المحسوبي كان دون 20 من عمره. جعل داره بيتا منتدبا للنبي عليه الصلاه والسلام وللصحابه الكرام، يجالسهم النبي عليه الصلاه والسلام، يخبرونه باحوالهم ويستشيرونه في اعمالهم، ويبدئ له بما انتهى اليه الامر من الدعوه واحوال المؤمنين والمنافقين واحوال المؤمنين والكافرين. والنبي عليه الصلاه والسلام يوجه ويشير وينصح ويخبر، فتنتهي قامه السوء وينقطع لسان القاتل، لان الناس اذا تدافعوا فيما بينهم وتلاقوا فيما بينهم فانهم يصلون السنه السوء الذي قد يكون حمادا فيما بينهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: من بدا جفا، من بدا جفا. فكلما ابتعدت بدنا، كلما ابتعدت قلبا، وكلما صرفت بدنا وشاورت وحدثت واستعنت، كلما كنت مسددا معانا باذن الله عز وجل. اذا الحوار واللقاء والمجالسه وتفقد الاحوال بهذه امور صلى الله عليه وسلم. امر ثالث لسوء التربيه: حسن الخلق. حسن الخلق هذه مساله مهمه جدا في الدعوه. حسن الخلق، اننا نستطيع ان نصل الى الناس بالاموال والمناصب بقدر ما نصل الى الناس ونلج الى سويداء قلوبهم بحسن الخلق. ولذلك اوصى النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه الكرام بالصبر والعدل وكف الادب، بالصبر والعدل وكف الادب مع قدره الصحابه على رد الادب. قدره الصحابه كانوا قادرين على رد الادب. مصعب بن عمير الذي نقل عليه ورده، وعثمان، والصحابه غيرهم كثير وكثير، الم يقدروا على ذلك الادب؟ الا يقدر كل واحد منهم ان يحمل سيفا فمن اقترب منه قتله؟ كم يقدرون على ذلك؟ لكن لا نتصور ان كل صحابي قتل من اراد ان يبيع. ما الذي سيحدث؟ سيهدف الناس على الصحابه ليقتلونهم ويقتلوا الدين، ويقولون هذه فئه متعطشه للدماء وكثرتها والقوام على فتنتها وتنتهي الدعوه من اول يومها. ولكن الصبر، صبر الادب، كف الادب، العفو عما ذلك، هذه صفات تعلق بها الصحابه. ولك ان تعلم مقدار الصعوبه بتخلف بهذه الافلام. يمكن لي ان اتصل بشيء من الاستدلال، لكن العربي الذي تربى في البيت يركب فرسا ويحمل سيفا، هذا العربي الذي تحمره انفه لكلمه واحده، هذا العربي الذي ربما يقتل اناسيا كثيرا بهذه تصرف بسيط، قامت حروب شديده بين العرب بهذه الاشياء اليسيره. حرب عظيمه خاضت بين قبيلتين وقتل فيها عشرات الالاف من اجل ماذا؟ من اجل ان فرسا سبق فرسا. ذلك والله فرس سبق فرس. ايه اللي حصل؟ قامت حروب طاحنه بين عبد وذبيان حتى قدرت تقضي على هاتين القبيلتين. فاذا علمت ان العربي غضوب، غضوب لا يقدر على الذل ولا يرضى الضيف ولا يحبه بل يبغيه واحد، هذا العربي يطلب منه ان يصبر على الاب وان يتحمل الاب وان يعفو عن الاب. سبحان الله، تربيه عظيمه جدا. ونجح الصحابه في هذا الاختبار، أذبوا ونيل منهم فصبروا وصبروا وامتثلوا أخلاق الإسلام كما أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. سبيل ثالث، سبيل آخر في التربية، قيام الليل كان القيام مفروضا على الصحابة لمدة سنتين تقل قليلا. كان قيام الليل فريضة. أرأيت الناس في رمضان عندما كانوا يقومون للتهجد كثير منهم فرح بالعيد، ليس فرحوه بالعيد لأن ذلك العيد عيد يعود عليه بالخير بقدر أنه قد انتهى من التهجد والتعب والسفر وإلى غير ذلك أبدا. الصحابة كانوا يقيمون الليل ويراوحون بين أقدامهم صافين هذه الأقدام لله عز وجل، يجتهدون في الصلاة في الدعاء في التبتل في الإنابة. فالصحابة رداهم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. إذا أول ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن أوجب رجال وأقنعهم. ثانيا حمل الدين حمل الدعوة. عندما رباه وأرجاه جعل كل واحد منهم مسؤولا عن دين الله. إذا المسؤولية عن الدين المسؤولية عن الدعوة ليست مسؤولية طريقة الناس ولكنها مسؤولية المسلمين جميعا. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة قال بعض أهل العلم وهذا القول الصريح المنتدى أي ولتكونوا أمة ولتكن منكم أمة أن من هنا لبيان الجنس والتقدير ولتكونوا أمة والمعنى ولتكونوا أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا المطلوب لكل إنسان مسلم تشرف بانتمائه لأمة الإسلام أن يكون حاملا إلى الله عز وجل. وبالفعل كان الصحابة في مكة كل واحد منهم حاملا إلى الله حاملا دين الله. ولعل يجد هذا الأثر الجميل في حمل الدين عند الأوشيع مقتل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. أنس بن الربط والحديث الصحيح في غيره مر على قوم يجلسون قال لم تجلسون؟ قالوا لقد مات النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقوموا فقاتلوا حتى تموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حمل الدين إذا هذان أمران مهمان جدا فعلهما النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. ولك أن تنظر إلى هذا الحوار الذي حصل بين جعفر ابن أبي طالب وغير النجاشي وكان جعفر أيضا دون 20 عمرا. هذا الحوار لم يكن له حوار يا جماعة الليلة ويحفظها يحاول بأنك شيء. هذا الحوار لم يدرسه في مدرسة فلسفية ولم يدخله في أكاديمية متخصصة ولكن هذا الحوار ينبئ عن رجل يتحمل مسؤولية الدين سبحان الله. وانتهى هذا الحوار ببكاء النجاشي حتى ظلت لحيته وقال له أنتم شيوخ في أرض أي أنتم آمنون في أرض. إذا هذان أمران حققهما النبي عليه الصلاة والسلام في مكة الرجال وتربيتهم والأمران حمل الدين أن صار كل واحد منهم مسؤول عن هذا الدين. هذا في مكة. كم مسلما هاجر إلى المدينة؟ نظر قليل ذكر محز انهم يزيدون على المئه بقليل ما بين عربي وفارسي ورومي وذكر وانثى كل الفئات هاجرت الى المدينه. مجموع الذين اسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنه يزيد على البيع، نحر يزيد على البيع. سبحان الله، هذا أثر قليل في العيال الزمن، ولكن الريال ربه تربية قوية صحيحة. وبالتالي إذا نرى تجد أن قادة الفتوح وأمراء الأنصار وأصحاب الأعمال الحديثة في دولة الإسلام كانوا هم إلى صحابة الأوائل رضي الله تعالى عنهم جميعا. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن بدأ آمالنا في مكة في إيجاد البلاد وتربيتهم وتحذير المسلمين أمانة دينهم. وكان عليه الصلاة والسلام قدوة في ذلك كله، قدوة في ذلك كله. كان يصل إلي بالنهار دعوة إلى الله وزيارة لأصحابه ونظرة في أمورهم. كان يعرف نفسه على القبائل قبل ذلك سرق ليطارب عندما اشتد الإله، ثم عرض نفسه على القبائل. كل ذلك جهد دليل قام به النبي عليه الصلاة والسلام. انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حيث المنع وحيث الأنصار جزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. أول ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أمران، الأمر الأول نشر الدعوة، والأمر الثاني تمكين الدولة، تمكين الدولة ونشر الدعوة. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام المسجد للدلالة على أهمية المسجد في الإسلام. إذا المسجد في الإسلام شيء مهم جدا، لأن المسجد نبي الصلوات وخطب الجمعة، وكان هذا المسجد به قصة حضور وانصراف، والسعيد من نظر في هذا الأكثر أبدا. دور المسجد في الإسلام أعظم من ذلك بكثير. القضايا والحكومات كانت المسجد، القضايا والحكومات كانت في المسجد، مساعدة الأيتام والفقراء كانت في المسجد، عرض الألوية للجيوش الفاتحة الغازية كانت في المسجد، حلق العلم والتفكير كانت في المسجد. فالمسجد له دور عظيم في حياة المسلمين، والمسلمون لابد أن يكون ارتباطهم بالمسجد ارتباطا وجدانيا لا ارتباطا لحظيا. شباب يدخل المسجد يطلب الساعة متى ينتهي، متى تخرج أبدا، فيدخل المسجد كأنه يدخل إلى مكان حبيب أثير لا يريد أن يخرج منه، إنه يحب هذا المكان، إنه يحب الله، عالم بالذكر، عالم بالقرآن. هذا المسجد هو أول ما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا آخر النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، بين المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم يذهبون فضلا من الله ورضوانه، وبين الأنصار الذين آووا ونصروا فرق بينهم صلى الله عليه وسلم. في وصول عقد التاريخ ان يبني الرجال، مش عقد الرجال ان تجد رجالا امثال هؤلاء. التاريخ لا يكرر مثل هذه النماذج المضيئه، نماذج الصحابه الانصار الكرام. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام ايه الايمان حب الانصار، وآية الكتاب بغض الأنصار. وماذا أيضا نعرفه بعد قليل وإن يسر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين صدقوا. اللهم صل
أيضا قام النبي عليه الصلاة والسلام بجهود لا يمكن لأحد أن يتصورها من أجل الحفاظ على الدولة ونشر دعوة. مكث النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات في المدينة. لو قمنا باستقصاء الأعمال العسكرية ما بين القنوات والسرايا والبعوث لوجدنا أن هذه الأعمال تختلف الكثير عن 60 عملا. 60 عملا عسكريا إما غزوة وإما زحمة وإما سرية بعدها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب 60 على 10 إلى كل ثلاث هناك 6 عمليات عسكرية. يعني معنى ذلك إن كل 10 أشهر هناك عمل عسكري. ما المقصود من وراء ذلك؟ المقصود إلقاء الرعب في قلوب الكفار حتى لم يتغير أحد على الدولة الإسلامية. انظروا إلى هذا المعنى الجميل. الدولة الإسلامية دولة قوية لابد أن تكون مرغوبة للجهاد. ما علمنا أبدا أن جيشا طرق المدينة. ما علمنا أبدا أن جيشا حل بالمدينة أو هاجم المدينة. لماذا؟ لأن المدينة مرغوبة للجهاد. الله تعالى الرعب في قلوب الكفار فلا يجب أحد أن يقترب من المدينة. جهاد مستمر. إذا في مكة جهاد مستمر في الدعوة وفي المدينة جهاد مستمر لإطلاق الهيبات على الدولة وهذه الهيبة مفضية إلى نشر الدعوة لأن الناس غالبا لا تقتل دعوة ضعيفة والناس غالبا لا تقبل دعوة ضعيفة مريضة مهدومة نجمة وإنما يدخل الناس دعوة قوية نفسية مباركة. هذا حال الناس. هذا حال الناس. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جهود مستمرة. ما يدخل في 60 عمل عسكري سبحان الله. هذا كله من أجل المحافظة على هيبة الدولة وصيانة هذه الدولة وأيضا من باب آخر الدعوة إلى الله عز وجل ونشر هذه الدعوة. هذه الجهود أثمرت وأيدعت. ماذا أثمرت؟ أثمرت دخول الناس في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح. وإذا فات القلوب في دين الله أفواجا انظر العناء قريب النصر والفتح والدخول في دين الله أفواجا. هذا فيه مؤشر إلى أن من أعظم أسباب نشر الدعوة قوة المسلمين. فكلما كان المسلمون أقوياء لهم شوكة ولهم هيبة ولهم صولة ولهم دولة كلما كان ذلك أدعى إلى قبول دعوتهم وأدعى إلى قبول الناس هذا الدين. إذا جاء نصر الله إلى والنصر لا يأتي إلا بعد جهد. فالنصر لا يأتي إلا بعد جهد. والفتح والفتح لا يكون إلا بعد جهاد. فهل بين الجهل والجهاد؟ الجهل فيه بلاء. فيه بذل مجهود. فيه تعب. فيه تحمل. فيه صبر. إذا هذا بعده نصر. هذا بعده نصر. قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسته البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله الذين نصر الله قريب. قريب من الذين صبروا وصبروا وتعبوا وعملوا وعملوا إذا هو النصر. أما الفتح فهذا يكون بعد الجهاد. يكون بعد الجهاد. فلما كان هناك الفتح والتعب وهناك الجهاد وحمل الدين كان الله تعالى النبي عليه الصلاة لنا أقررنا عينك فعلا أكثر من 20 سنة فعندما ترى ذلك محمد تذكر ربك وعظم ربك واشكر ربك فتسبح ربك سبحانه وتعالى واستغفر ربك سبحانه وتعالى انه كان توابا. اذا هذا الاحد فعله النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه. اذا امران عظيمان في مكه وامران عظيمان في المدينه. ما احوالنا إلى أن نتذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لنأخذ منها العبرة تمام العبرة ولتكن هذه العبرة دروسا لنا ولتكون مضيئة لنا على الطريق إلى الله عز وجل لعل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصلاتنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الفتاق ومن الشقاق ومن تساوي الأخلاق. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان انصر المسلمين في كل مكان نصرا عزيزا معزرا. اللهم عليك بالكافرين أعدائك أعداء الدين فإنهم لا يجدون. اللهم خذ فردا وأحصهم عددا ولا تبدلنا ولا تبدلهم أحدا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا وبارك اللهم في إخواننا وفي مشاريخنا وآبائنا وأولادنا ونسائنا وأصحاب الحق علينا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.